أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 487. قيل يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما وتقسيم الباقي بينهما بنسبة معينة. عادة عندما يقال قيل يؤثر هذا القول لتضعيفه. قلنا سابقا هذا الأمر ونؤكد عليه. عادة في الأعم الأغلب عندما يؤثر بلفظ قيل يعني يريد أن ينسب قول قاله جماعة من العلماء لا بأس، لكن هذا القول ليس محلا للقبول عند السيد، لذلك ما يقول قال جماعة من العلماء أو يقول قيل، ينسبها إلى المجهول. من الذي قال؟ لا نعلم. قيل يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما، يعني هذه الأرض في المزارعة نشترط في ولاية الأمر أن يكون 500 كيلو غرام أو طن مثلا، أو 1000 كيلو طن مثلا لأحدهما للزارع مثلا، والباقي يقسم بينهما بالنصف مثلا، أو الطن الأول إلى مالك الأرض والباقي يقسم بينهما بالنصف. قيل يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما وتقسيم الباقي بينهما بنسبة معينة بالنصف أو الثلث مثلا الباقي. إذا علم ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار، نحن نعلم أنه بعد أن نستثني هذه 1000 كيلو سيكون هناك باقي، سيبقى مقدار أيضا يقرب من 500 كيلو مثلا، فنقول 1000 كيلو هذه بأكملها لمالك الأرض وما زاد عنها يقسم لمالك الأرض النصف مثلا وللعامل النصف. هذا إذا علم ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار، كما لو كانت الأرض كبيرة ونعلم أنها عادة تنتج ما يقارب 3000، فنحن إذا استثنينا 1000 سيبقى كم؟ 2000 على الأقل أو ما يقارب 2000. كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان من البذر، قد يكون كما سبق أن ذكرنا قد يكون البذر من مالك الأرض وقد يكون البذر من العامل. يجوز أيضا استثناء مقدار البذر، هؤلاء يقولون. وكما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان من، نقول البذور كم قيمتها مثلا 100 دينار، نستثني من الثمر بمقدار 100 دينار لمن بذل البذور فنعطيه إياها ثم نقسم الباقي. أو استثناء مقدار خراج السلطان، قلنا سابقا أن هناك أراضي يقال لها الأراضي الخراجية، ووضحنا المقصود بالأراضي الخراجية في أكثر من درس فيما سبق، ربما في 3 دروس فيما سبق مر علينا إصطلاح الأراضي الخراجية ووضحناها خصوصا في أول الكتاب، في الدرسين الأولين أو 3 دروس الأولى في الكتاب مر هذا الإصطلاح، إصطلاح الأراضي الخراجية، سواء في مسألة 99 إحداهم مسألة 99 في قبلها أيضا مسألة وضحنا فيها المقصود بالأرض الخراجية، وبعدين مرت علينا في كتاب الإجارة أيضا الأرض الخراجية، مرت عندنا أكثر من مرة مصطلح الأرض الخراجية ووضحناه هناك، وقلنا هي الأرض التي فتحت عنوى وأنها ملك للمسلمين من وجد منهم ومن سيوجد مثلي. نقول هذه الأرض الخراجية يدفع لها خراج، يصب هذا الخراج في بيت المال مثلي. هل يجوز أن نستثني مقدار الخراج أو لا يجوز؟ هؤلاء الصحابة أيضا قالوا يجوز، أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يفرض في تعمير الأرض، اشترط أن الأرض الآن تحتاج إلى تعمير في البداية للزرع، طب نستثني مقدار التعمير، اشترط أن المالك أو الزارع سيبذل مبلغا لتعمير الارض وجعلها صالحه للزراعه، فنستثني مقدارا يساوي مقدار ما يصرف على تعميرها مثلا. خب هذا كله قيله، مو كذي؟ قيل كذا وكذا. خب ايها السيد الخوئي، هل تقبل بهذا القول؟ يقول: ولكن انا رايي، يقول السيد الخوئي، انا رايي ان في جواز استثناء غير الخراج من المذكورات اشكالا بل مانعا. فقط يجوز استثناء الخراج، غير الخراج لا يجوز استثناؤه. واضح عن المساله؟ خب اذا سيد الخوي لا يقبل بهذا القيل الا في اطار الخراج فقط، خارج الخراج غير الخراج لا يستثني. يقول: لا بد ان يدخل جميع الحاصل في القسمه، فاذا كان للزارع الثلث ولمالك الارض الثلثين مثلا فجميع الحاصل يقسم. نعم يصح ان نستثني مقدار الخراج فقط، اما اكثر من مقدار الخراج فلا يصح. مسألة 488، هذه المسألة والمسألة التي بعدها يوجد شيء من الترابط بين المسألتين، ويرجى الالتفات إلى المسألة الأولى لتتضح المسألة الثانية أيضا، وإذا لم تتضح المسألة الأولى قد لا تتضح المسألة الثانية، يوجد حالة من الترابط بين المسألتين. في مسألة 488 يقول: إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك، أنا مالك الأرض، أقول للشيخ محمد رضا أعطيك هذه الأرض لتزرعها حنطة، أنا أعين له نوع الزرع، ما تروح تزرع لي رويل والله بقيل، ما أريد لا رويل ولا بقيل، أريد تزرع لي حنطة. خب لا يصح له أن يخالف. إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك، غير أيضا يصح، برسيم، أي شيء آخر ما يضر، في ضمن عقد المزارعة، في ضمن عقد المزارعة. أما بعد عقد المزارعة الآن سوينا العقد، قلت ترى ها ازرع علينا بقل أو ازرع حنطة، لا يصح، هذا مو شرط ملزم. الشرط الملزم هو الذي يقع في ضمن عقد المزارعة. لذلك قال: في ضمن عقد المزارعة. خب تعين ذلك على الزارع، ليس لأنني عينته له، أنا مالك الأرض عينت له ذلك، فيتعين عليه ما دام خر قبل يلزم بهذا الشرط. خب فلا يجوز له التعدي عنه، ما يصير تروح تزرع حنطة وأنا اتفقت معك على زرع شيء آخر. خب فلا يجوز له التعدي عنه. إلى هنا المسألة واضحة، ما يجوز إلى الزارع أن يزرع شيء مختلف عما اتفقنا عليه، مو كذي؟ في المثال أنا والشيخ محمد رضا، أنا أملك الأرض والشيخ محمد رضا يزرع، لا يصح له أن يتعدى ويزرع شيء آخر. خب هنا نقول شيخ محمد رضا يعرف فتوى السيد الخوئي، لكن قال نحن نعطي الله عز وجل في مسائل كثيرة، هذه أيضا حطوها في قائمة المسائل التي نعطي الله عز وجل فيها، نخالف ما أكثر ما نخالف فتاوى الفقهاء، مو كذي؟ هم حطوها ضمن ما نخالف به فتاوى الفقهاء. أنا أخالف في هذه المسألة ولا أعمل بالشرط أو بالاتفاق. ولكن لو تعدى إلى غيره وزرع نوعا آخر من، اتفقتم يعني؟ أنا اتفقت يعني أن يزرع حنطة وزرع شعير، أو اتفقت يعني أن يزرع شعير زرع باقل أو ما شابه ذلك، هنا ما هو الحكم؟ إلى الآن الصورة واضحة عندكم؟ اتفقيا على ان يزرع نوعا معينا فزرع نوعا اخر، ما هو الحكم؟ حتى لو زرع معه، نحن نتكلم عن مقدار ما خالف، افترض انه زرع في النصف الشمالي من الارض حنطه، انا اتفقت معه على زرع الحنطه، فزرع في النصف الاول حنطه، النصف الشمالي حنطه والنصف الجنوبي شعير، نقول انت بمقدار الشعير خالف، الكتب وياي خالف من مقدار النصف، هذا النص الحين عنده مشكلة فيه يودو. الكلام هو الكلام شيخنا لا يوجد فرق سواء خالق في تمام الأرض أو في بعض الأرض. في تمام المدة تبغى نتفق معه على 3 سنوات ربما في السنتين الأولتين عمل بالشر، في السنة الثالثة خالق الشر. نتكلم عن السنة الثالثة، ما هو وضعية السنة الثالثة؟ يقول فللمالك الخيار بين الفسخ والإمضاء. أنا المالك، طالعوني أنا المالك، ها لي الخيار بين الفسخ والإمضاء. الفسخ يعني شنو؟ أفسخ المعاملة، مو هذا عقد رابط، أفسخ أحل الرابط. قلنا أن العقد أشبه ما يكون بالحبال، الحبل الذي له طرفان يربط هذا الطرف بهذا الطرف، مو كذي؟ طب أنا أتسلق على فسخ هذا الرابط، هذا الفسخ. وتقدم أحكام الفسخ سابقا. فللمالك الخيار بين الفسخ والإمضاء. إن فسخ رجع على العامل بإجرة مثل المنفعة الفائتة للآخر. أنا إذا فسخت ما هو ماذا أستفيد؟ يقول لي شيخ محمد فسخ مني إلى بكرة، زرعنا نوعه وحصلنا الخضروات. التسليم. يقول السيد القوئي إذا فسخ مالك الأرض يرجع ويطالب الزارع، يعني يطالب شيخ محمد رضا بأجرة الأرض. هذه الأرض لها أجرة أم ليس لها أجرة؟ أنت يا شيخ محمد رضا استفدت من الأرض، استعملت الأرض، وأنا لم أذنك في هذا الاستعمال. ألم تستعمل الأرض وتزرعها في شيء آخر؟ زرعتها شعيرا. طب أنا قلت لك زرعها حنطة، أنت زرعتها شعير. طب هذا زرعك للشعير من غير إذني، فأنت تصرفت في الأرض بغير إذني، يعطيني قيمة هذا التصرف. فإن فسخ رجع على العامل، يعني رجع وطالب العامل يعني الزارع لأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض. أجرة المثل تقدمت في كتاب الإيجار أكثر من مرة مرارا وتكرارا. من حضر معنا كتاب الإيجار مر عنده هذا المصطلح، مثل المنفعة الفائتة للأرض، أجرة المثل. قلنا أن هناك أجرة يقال لها أجرة المثل، وعندنا الأجرة المسمات. هنا لا يوجد أجرة مسمات لأنه لا يوجد اتفاق مسبق على أجرة معينة، هنا فقط أجرة المثل، لا يأتي بحث الأجرة المسمات بعد. وأما الحاصل، الآن بالنسبة إلى الأرض أنا فسخت، مو كذي؟ الحاصل الآن هذا الشعير الذي زرعه الشيخ محمد رضا خالف الشرط وزرع شعيرا بدل الحنطة. نقول ما هو حكم هذا الشعير؟ ملك لمن؟ ملك لي أم للشيخ محمد رضا؟ هنيها عبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه ليست في تلك المثابة من التوضيح، لذلك يرجى الالتفات إلى ما سأقوله، لأنه دقيق، لأن من لم يفهم ما سأقوله لن يفهم المسألة التي بعدها. ليس قلت أن المسألتين مترابطتين، لأن في هذين السطرين والنصف، مرتوا أنتم سطرين ونصف طبعتكم، هذه ما راح تفهمون المسألة، ستجدون هذه تأثر تتعارض مع المسألة التي بعدها. لذلك يرجى الالتفات، لأن السيد الخوئي صاغها بصياغة لو غيرها ربما كان أولى، لو غير الصياغة كان أوضح للقارئ. الآن نبين إحنا الصياغة. الآن نتكلم عن ماذا؟ عن الحاصل، هذا المنتوج لمن؟ يقول وأما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له. إذا كان شيخ محمد رضا هو الذي أتى بالبذور، الحبوب هذه التي زرعت الشعير، فالشعير للشيخ محمد رضا، هذا الشعير الذي نتج للشيخ محمد رضا للعامل. ليش؟ احفظوا هذا، بعطيكم شيء قاعدة اعتبروها كالآية أمامكم، اعتبروها مثل الآية هذه. النتاج تابع للثمار أو تابع للأصل، بتعبير علاقة. النتاج تابع للأصل، الأصل ملك لمن؟ الأصل هو الحبوب، مو هذا العود من الشعير، هذا العود الذي يحمل مجموعة كبيرة من الحبوب الآن، هذا عود الشعير القشر، ملك لمن؟ ملك لمالك البذرة التي زرعتها. نفسين النتاج تابع للاصل. هاي احفظوها واعتبروها كالآية لان هي تمشي يا نفس الشخص في كل مكان. هذه عندكم تمشي معكم اينما ذهبتم في الشيخ. انت تملك بقرة, هذه البقرة انجبت ولدا, انجبت عجلا, هذا العجل يقال له ماذا؟ تابع للنتاج, وهو تابع للبقرة. من كان مالكا للبقرة فهنا مالك للنتاج. هنا ايضا الحبوب, الحبة زرعت ونتجت منها شعير, هذا الشعير النافي تابع لمالك الحبة, واضح؟ ووقف عليها بعد. احنا بعد ما يصير نمشي وياكم في كل الامثله بس نعطيكم تصور. اذا حطيناكم احنا القاعده ان النتاج تابع للاصل. اريد نكمل. خب, واما الحاصل فهو للعامل ان كان البدر له فاصله. خب, ان كان البدر للمالك فما هو الحكم؟ مساله في الحقوق. يقول وان كان البدر للمالك. خب, هنا يأتي الكلام. نوضح احنا الكلام سيد الخوئي قبل ان نقرأه من هنا. ثم خب, سيد الخوئي هنا يقول رحمة الله عليه, يقول ان المالك يتخير بين امرين, البذر لمن؟ البذر للمالك. لا تغفلون, البذر للمالك. البذر لي انا في المثال, انا صاحب الارض, مالك الارض, والشيخ محمد رضا زارع, زارعته على زرع الارض واعطيته الحبوب. طبعا قد ياتي اشكال في اذهانكم قبل ان ندخل في تفصيل المساله, قد ياتي اشكال في اذهانكم نرفع هذا الاشكال. تقولون طب اذا كان البذر من صاحب الارض من المالك, معناها ان هذا اذن من المالك في زرع الارض بالشعير, مش لي؟ لا, هذا مو شرط, لاني قد اعطي للشيخ محمد رضا حبوب من الشعير كامانه فيزرعها. أو قد أعطيه مبلغا من المال ليشتري به الحنطة, اشترى به الشعير. خب, اشترى بأموالي واشتراه لي فصار الشعير ملكا لي. على أي حال نحن نتكلم عن كون الشعير ملكا لي وزرعه الشيخ محمد رضا. خب, الآن السيد الخوئي يقول أن الحبوب ملك لمن؟ ملك لمالك الأرض. يقول السيد الخوئي أنا هنا مخير بين أمرين. الأمر الأول أن أطالب الشيخ محمد رضا بضمان الحبوب لأنه قد أتلفها بزرعها, أخذ الشعير, حبوب الشعير وزرعها, مش البذور, أخذ البذور وزرعها. نحن نتكلم عن البذور, البذور تارة تكون ملك للزارع وتارة ملك للمالك. ملك إذا كانت ملك للزارع فالنماء ملك للزارع, وإذا كانت البذور ملك للمالك فما هو الحكم؟ يقول السيد الخوئي هنا في صورتين موجودة, صورتين. الصورة الأولى أن أو لي خيارين, بعبارة أدق, أنا مالك الأرض ومالك البذور, لي خيارين. الخيار الأول أن أقول للزارع تضمن لي الحبوب التي أتلفتها. أنت عندما زرعت هذه البذور أتلفتها أم لم تتلفها؟ هل بقيت بذورا تحولت الى شيء اخر؟ مو كذي؟ فيضمنها, اعطني قيمة البذور كيلوين من الشعير مثلا فيضمن هذه ويعطيني القيمة او المثل, القيمة ان كانت قيمية او المثل ان كانت مثلية. عادة هذه الامور مثلية مو قيمية. وضحت الصورة. هذا الفرض الذي يذكره السيد الخوئي. الفرض الثاني الذي لا يذكره الان نبينه. الفرض الثاني أن لا أطالبه بالضمان. أقول البذور لا أريد بدل عن البذور, البذور ملك لي وأبقيها على ملكي. خب, الناتج تابع للأصل والبذور ملكي, إذا الناتج ملكي. استفدتم للمسألة؟ تصوروا أنا يقول في دخول مخير بين أمرين, الأمر الأول أن أضمن الزارع البذور فأقول له اضمن البذور اعطني بدلها, واضح؟ إذا أعطاني بدل البذور هو ملك البذور الأولية, فيصير الحاصل ملك للزارع لأن النتاج تابع للأصل, فيصير النتاج ملك لمن؟ للزارع. هذا فرض. فرض الثاني أن لا أضمنه، أقول له أبقيت البذور على ملكي والنتاج تابع للآصل، إذن الزرع هذا ملكي أنا. استفدتون الآن المسألة؟ خب يحتاج حيلها أو واضحة؟
هذا ثاني
أجرة مثل شنه ما شن مع الزرع أجرة شنه ليه؟ لأنه زرع لا هو زرع بعد مجانا في 60 تريدني أعطي شيخ أحمد ربا فلوس؟ أنا ما قلت لك زرع أنت تبرع في جيد صباح في ليتنا أعطيك قناة صباح في ليتنا. أدري أنا ما أعلمت لك في زرعه أنت زرعته تبرع هذا. أنا طلبته للعمل في زرع الحنطة مو ليزرع شعير، إذن هو متبرع بزرع الشعير. ما توضحت المسألة؟ مو ذاك دماغك؟ خلها تدخل شوي غصر
إذا
خلنا الآن خلنا نعم الآن تأتي لحظة واضحة الصورة الآن أو أعيد واضحة أو أعيد؟ إذا أحد يبقى من عيد بنعيد بشكل سريع. أحد يبقى من عيد؟ نعيد؟ التفتوا تصورين عندنا، أنا مالك الأرض ومالك البذر أيضا، افترض أن عندي كميات كبيرة من الحبوب أمانة عند الشيخ محمد رضا، قلت له ازرع حنطة، هو ذهب وزرع شعيرا من الشعير الذي أملكه أنا في يده، أنا أملك عندي شعير عندي تمر عندي كل شيء في الشيخ محمد رضا، هو ذهب واختار الشعير بدلا عن الحنطة التي عينتها له. خب الشعير أيضا ملكي، فزرع الأرض شعيرا. خب يقول السيد أخوي أنا الآن مخير بين أمرين، شوف يقول لي السيد أخوي شوف اللي تحب أسوه، ما هما الأمران؟ يقول الأمر الأول أن أقول للشيخ محمد رضا يعطيني بدل الشعير وقت الزرع، هذا الزرع لا أريده الذي نتج، هذا الزرع الذي نتج لا أريده، أعطيني بدل البذور التي بذرتها، واضح؟ أعطيني بدل البذور التي بذرتها ولا أريد الزرع، هذا خيار، لأنه إذا أعطاني بدل البذور ماذا سيحصل؟ سيتملك هو البذور، وإذا تملك البذور النتاج تابع للأصل، إذن الزرع مقبول كل شيء من الرضا. خب هذا الخيار الأول، واضح لكم الخيار الأول؟ خب الخيار الثاني أن لا، أقول خب البذور كانت ملكي وأبقيتها على ملكي والنتال تابع للأصل، إذن الزرع ملك لي أنا، الزرع ملك لي. خب واضح إلى هنا أيضا؟ إذن خيارين، السيد الخوي يشير إلى الخيار الأول ولا يشير إلى الخيار الثاني هنا، وإن كان في بحث الاستدلال في المزارع يشير إلى الأمرين، يعني يوضحهما هناك في نفس الشرح الاستدلالي في الصور الجزء يمكن 30 أو 33 ما أعرف الطبعة الجديدة مع الأروة ما كاش الأروة السيد الخوي، ربما الجزء 30 أو هكذا، يشير هناك بشكل مفصل إلى الفرضين، وإلا هنا لا يوضح الفرضين. الآن الشيخ يسأل ألا يستحق العامل أجرة المثل بالنسبة إلى العمل الذي أتى به؟ نقول لا، لا يستحق شيئا. لماذا لا يستحق؟ يقول السيد الخوي لا يستحق لأنه أتى بالعمل تبرعا. هل أمرته بزرع الشعير؟ أسألكم، لا لم أأمره، كما لو هذا بعد المزارعة باطلة بلا إشكال، إذا فسخت أنا المزارعة باطلة بعد، فهو لا يستحق ولا فلس، والزرع الذي قام به هذا بعد ذهب من جيبه، بل يطالب بأجرة الأرض أصلا. مسكين؟ أنت استعملت الأرض في شيء لم يعد لك فيه، أنت أخرت سيارتي وأوصلت أولادي إلى المدرسة، هذا استفادة من السيارة أم لا؟ السيارة ملكي أم لا؟ ملكي. ادفع لي أجرة السيارة. يقول أنا وصلت أولادك، أقول لك أنا ما عمرتك خبت وصل أولادي. أولادي عندهم رجائل. يقولون يروحون للمدرسة برجائلهم، مو شغلي أنا. التفتون المسألة؟ إحنا الشرع كذي. الشرع إحنا نمشي وفق قوانين، أنت تصرفت في مالي بغير إذني، ادفع لي. وما تستحق ولا ترحم قيمة توصيل بعد، تقول أنا تعبت وصلتهم، أخذوا مني ساعة في التوصيل، يقول لك ولا ترحم بعد. لأنك بغير إذني، أنا ما أمرتك بشيء. وضعت الآن الصورة؟ يقول: وإن كان للمالك، وأما الحاصل فهو للعامل، إن كان البذر له، قلنا لقاعدة تبعية الناتج للآصل، أو تبعية النتاج للآصل. طب وإن كان البذر للمالك فما هو الحكم؟ فما هو الحكم؟ يقول: وإن كان للمالك فله المطالبة. شوف، يجيب الفرض الأول ولا يجيب على نحو الإنسان، يقول له أن يطالب. طب له أن لا يطالب أيضا؟ تشوف، فله المطالبة ببدله أيضا. لي أنا أن أطالب ببدل البذور، يعطيني بدل البذور ويملك هو الزرع. وعلى تقدير البذل، إذا شيخ محمد رضا أنا طالبتك ببدل البذور فأعطيتني هذا البذل، بذلت لي البذر. البذل يعني إعطاء البدل، يقال بذل. وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا. ليش؟ لأنه بمجرد أن يبذل لي البذور تصير البذور الأولى ملك له، فيصير النتاج تابع للبذور، يصير النتاج تابع للشيخ محمد رضا. وليست له مطالبة المالك بإجرة العمل مطلقان، شايف يا شيخ محمد رضا؟ وليست له في أي صورة من الصور يعني. ليش؟ ليش ليست لك؟ لأنك أتيت بعمل من غير أن أمرك بعد، هذه القاعدة. خب، وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا. قلنا أن السيد الخوئي هنا لا يشير إلى الفرض الثاني. الفرض الثاني أني لا أخذ بدل البذور، أقول نفس البذور أوفيها على ملكي فيكون النتاج تابعا لي. هذه هنا لا يذكرها، يذكرها في مسألة التي بعدها، مسألة 489، لا يوضحها هم ذاك التوضيح، لكن إن شاء الله نحن نكمل إن شاء الله. يقول هذا، خب إلى هنا المسألة واضحة مو؟ خب بعد ذلك يقول السيد الخوي: هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل، بعد أن نضج الشعير، علمت أنا بأن الشيخ محمد رضا خالف ما اتفقنا عليه وزرع الشعير بدل الحنطة. هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل. وأما إذا علم به قبل بلوغه، يعني لا زال الحاصل شبر واحد، الشعير الارتفاع شبر واحد، للآن ما ارتفع عليه ارتفاع متر أو ما شابه ذلك، عادة إذا وصل متر أو متر ونصف ينتج. إلى الآن نزيل ما للآن توه بدأ ينمو. وأما إذا علم به قبل بلوغ الناتج أو قبل بلوغ الحاصل فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة. خب هنا لي المطالبة بأمرين. شوفوا، الأمر الأول بدل المنفعة. أنت الآن مضى شهرين منذ أن بدأت في الزرع وتعلمت بأجرة الأرض طوال بين الشهرين، هذا واحد. ولي أيضا إلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بأجرة. الآن هذه البذور حتى لو كانت ملك الشيخ محمد رضا، لي أن أجبره على قلعها، واضح؟ لي أن أجبره على قلعها، أو أقول له إذا أردت أن تبقيها تبقيها بأجرة، لا تبقيها بالمجان. نعم، أجرة الأرض، أجرة الأرض طوال المدة الباقية أيضا، مو فقط المدة الفائتة. مضى شهران وباقي 6 شهور ربما، نقول ادفع لي 8 شهور كاملة، الشهرين الماضيين والستة الباقية. فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة. هذا واحد. وإلزام العامل بقطع الزرع، طبعا المنفعة الفائتة هنا الفقهاء يقولون يتوسعون أكثر. أنا خاف أتوسع شوي وأسوي أذهانكم. الفقهاء يقولون قد يكون الشيخ محمد رفض فوت علي الزرع طوال الموسم، لأنه في أول الموسم كان بإمكانه أن يزرع الحنطر ولم يزرع. الآن لا يمكن زرع الحنطر، الوقت لا يكفي. أنا عرفت في نصف المدة الآن الوقت لا يكفي لزرع الحنطر، الموسم ينتهي، فيدفع لي قيمة زرع الحنطر طوال هذه المدة لأنه فوت علي هذه المنفعة. حتى لو أمرته بالخلع، استفدتوا المسألة؟ حتى لو أمرته بالقلع، لي أنا أمره بالقلع ويدفع لي تمام الأجرة. ليش؟ لأنه فوت علي المنفعة. أنا كان بإمكاني أن أستفيد، هو بتصرفه المخالف لما اتفقنا عليه أوقعني في تفويت المنفعة. خب، يقول فله المطالبة بذل المنفعة الفائتة، هذا واحد، وإلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالأجرة أو مجانا، لي أن أطالبك بقلعه أو أن تبقيه بالأجرة أو أسمح لك بإبقائه مجانا، ما في مشكلة. فأقول يلا أنت ما دام ستدفع لي الأجرة لن أخذ منك أجرة أيضا بدل الزرع، بقاء الزرع. إن كان البذر له، إن كان البذر للعامل، إن كان البذر له يعني إن كان البذر للعامل خب فاصلة. وأما إذا كان البذر للمالك، خب هذا الكلام الذي مر في هذين السطرين من قوله هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل، يقول هذا كله إذا كان البذر لمن؟ للعامل. خب إذا كان البذر للمالك، نقول وأما إذا كان البذر للمالك فله المطالبة ببذل المنفعة الفائتة، هذا واحد، وبذل البذر أيضا، ومع بذله يكون الزرع للعامل. إذا الشيخ محمد رضا بذل البذر يكون الزرع له. ليش؟ لأنه يملك البذر في هذه الحالة، البذر الأصلي، أعطاني بدل البذور الأصلية فصارت البذور الأصلية ملك له، فملك النادي تبعا لها. فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضا، ومع بذله يكون الزرع للعامل. هذا كالفقرة التي مرت قبل قليل. نقطة، انتهت المسألة إلى هنا. إلى هنا انتهت المسألة الأصلية. الآن يأتي بشرط. هذا واضح لكم؟ الآن يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه، يقول هذا إذا كان التعيين على نحو الاشتراك، أنا عينت له أن يزرع الحنطة فزرع الشعير. خب إذا عينت له على نحو الشرط يعني تعدد مطلوب، تتذكرون بحث تعدد المطلوب ووحدة المطلوب لو ناقينة، تتذكرونه؟ لو نعيد كثرة الغيار على أي حال، لا مرت أكثر من مرة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب مرت مرارا وتكرارا. خب إذا عدينا الجزء الأول أيضا أدخلناه تصير ثلاث مرات، ربما مرت كثير يعني مرت على أي حال، وحدة المطلوب وتعدد المطلوب مرت أكثر من مرة في الحج، ربما أكثر في الحج وهنا على أي حال. وحدة المطلوب وتعدد المطلوب الظاهر بعد ما يمدينا ندخل المسألة التي بعدها اليوم، على أي حال وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، تارة أتفق مع الزارع على شيء واحد وهو أن يزرع الأرض للحنطة. المطلوب هو شيء واحد وهو زرع الأرض للحنطة. متفقين للمسألة؟ المطلوب كم شيء؟ وهو زرع الأرض بالحنطة. لتتضح الصورة نذكر الشيء الثاني، وتارة أخرى لا، التفتوا، وتارة أخرى يكون المطلوب شيئين. الشيء الأول هو زرع الأرض، أصل زرع الأرض هو أمر مطلوب. الأمر الثاني أن تكون زراعة الأرض بخصوص الحنطة، فالمطلوب شيئين. أنا أطلب من الشيخ محمد رضا شيئين مو شيء واحد، الشيء الأول أن يزرع الأرض، الشيء الثاني أن تكون زراعتها حنطة، مو يزرعها أي شيء. الأول نرجع للأول، الأول المطلوب شيء واحد وهو أن يزرع الأرض حنطة ثانية. لا 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 الكفت هذا فرحنا فيه أكثر من مرة. شوف شوف أنت تارة تريد من شخص أن يوصلك إلى السوق، تقول له أوصلني إلى السوق خلال 10 دقائق. المطلوب هنا تارة يكون المطلوب شيء واحد وهو الإيصال خلال 10 دقائق، أو الآن وصول إلى الحج، الذهاب إلى الحج. المطلوب مو هو طبعا المقاول يوصلك إلى الحج في خصوص الموسم، لو وصلت في محرم لا تستفيد من الحج في شيء، أرسلك إلى الحج في أوصلك إلى مكة في شهر محرم من الحرام ما تستفيد من الحج، ما عندنا حج في شهر محرم احنا. اختفت يعني. وتارة أخرى المطلوب شيئين، هنا المطلوب شيء واحد واضح أن الحاج يريد أن يصل في هذا الوقت إلى مكة، وتارة لا المطلوب هو شيئين، المطلوب أن يوصلني إلى مكة بأي حال سواء قال يوصلني في محرم أم لا، هذا مطلوب أول. ومطلوب ثاني أن يكون الوصول في محرم، يعني حتى لو لم يكن الوصول في محرم هذا أيضا الوصول مطلوب. يعني أصل الوصول، شوف تعالى يكون أصل الزرع، أرجع إلى مثال الزرع، أصل زرع الأرض أمر مطلوب سواء كان بالحنطة أو بالشعير، أنا أريد زرع الأرض بحنطة أو بشعير أو ببقل، هذا مطلوب أول وهو أصل زرع الأرض. ومطلوب ثاني هو أن يكون الزرع بالحنطة، لأن مثلا الحنطة مثلا قيمتها أغلى مثلا، فتل عن المسألة. فيكون المطلوب كم شيء؟ شيئين. المطلوب الأول هو أصل زرع الأرض، المطلوب الثاني الشرط، إذا تخلف الشرط ما زال المطلوب الأول موجود وهو زرع الأرض. هذا هنا يقال تعدد مطلوب، بخلاف الفرض الأول وحدة مطلوب، المطلوب شيء واحد. هذا مرة أكثر من مرة في كتاب الإجارة، إذا غبتم عن كتاب الإجارة بعد يكون يجب أن تسمعوا الأشرطة. خب نعم، هذا إذا كان على نحو الاشتراط، هذا إذا كان على نحو الاشتراط يعني على نحو تعدد المطلوب. خب. وأما إذا كان التعيين على نحو التقييد، يعني أنا أريد أن تزرع الأرض بالحنطة، إذا لم تزرع بالحنطة لا أريد زرع الأرض، أنا ما أريد أن تزرع الأرض بأي شيء بخصوص الحنطة. شوف تارة تأتي وتقول لشخص ابني لي دكانا، هو يأتي ويبني لك مسجدا، أنت مو تريد أي بناء، مو تريد البناء كيفما كان، المطلوب هو شيء واحد وهو أن يبني المكان دكانا أو منزلا، مو أن يبني المكان مسجدا. الفارق واضح بين وحدة المطلوب وتعدد المطلوب. وأما إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت المزارعة، بعد هنا لا يوجد خيار إنضاء وخيار فسخ. شوفوا في إذا كان على نحو الاشتراط تخلف الشرط، تخلف الشرط يوجد ماذا؟ يوجد تخلف الشارط على ماذا؟ على الفسخ والإنضاء. أنا اشترطت عليك أن تزرعها حنطة، أنت زرعتها شعير، مو كذي؟ مخالفتك للشرط تخولني فسخ العقد أو إمضائه، تعطيني فسخ العقد أو إمضائه. هذا تعدد مطلوب. شوف التفت معي، إذا كان تعدد مطلوب يعني على نحو الاشتراك، فتخلف الشرط فأنا مالك الأرض لي الحق في ماذا؟ أن أمضي الحق، أقول أبقيته على حاله، هذا معنى الإمضاء. وبين فسخ العقد فكه يعني، وتأتي البحوث السابقة، هذا إذا كان على نحو الاشتراك. إذا كان على نحو التقييد، إذا كان على نحو التقييد ماكو بعد، ماكو شرط موجود، أنا اتفقت معك على شيء أنت لم تفعله، هنا بطلت الإجارة. انتهت المسألة. إذا بطلت الإجارة تأتي طبعا البقوت السابقة لكن بشكل مختلف. تأتي البقوت السابقة لكن بشكل مختلف. هنا يعني لا يوجد مجال للإمضاء بل لا بد من الفسخ، يعني يحصل انفساخ قهري. أصلا الإجارة بطلت. فأنت يا شيخ محمد رضا أعطني أجرة الأرض والبذور لي إن كانت لي فأنا مالك للنتاج، إن كانت لك فأنت مالك للنتاج، والتفصيلات تعرف أيضا تأتي. اتضحت الآن المسألة؟ لكن لا مجال لإمضاء المعاملة هنا. هذا الفرق، أنه هنا لا يوجد مجال لإمضاء المعاملة بل لا بد من انفساخ المعاملة. نعم. نعم وحدة مطلوب. المطلوب هو شيء واحد. التقييد يعني وحدة مطلوب، الاشتراط يعني تعدد مطلوب. المطلوب شيئين، المطلوب هو زرع الأرض واحد، اثنين أن يكون زرع واحد الحنطة. أما إذا كانت تعلن على نحو التقييد بطلت مزارعة وحكمه ما تقدم في فرض الفاسق. خب مسألة 489 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.